الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 24 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 15 من كتاب الطلاق، والأول من باب النفقات. والنفقات جمع نفقة، وهو لغة دراهم ونحوها من الأموال، وشرعا كفاية من يمونه بالمعروف قوتا وكسوة ومسكنا وتوابعها. وأول ما يجب على الإنسان النفقة على زوجته، فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنا بما يصلح لمثلها. فينفق عليها في طعامها وشرابها وكسوتها وحتى في دوائها، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن كان قد ذهب جمع من أهل العلم إلى عدم وجوب العلاج على الزوج، لكن الصحيح أنه داخل، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفي غير ذلك من آيات النفقة. والأصل في النفقة قول الله عز وجل: ينفق ذو سعة من سعته، وقول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه مسلم. وأيضا الإجماع في الجملة قائم على وجوب النفقة على الزوجة، فإن عجز عن النفقة عليها جاز لها أن تفسخ النكاح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويدخل في ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارف الناس بينهم ويجعلونه معدودا ويتكرر انتهى. وأيضا تختلف النفقة للمرأة التي هي من ذوات اليسار مع المرأة التي هي من ذوات الفقر، فالفقيرة قد يكفيها القليل من النفقة، بينما ذوات اليسار لا يكفيها القليل. لذلك قالت هند بنت عتبة: يا رسول الله، إن أبا سفيان لا يعطيني وولدي ما يكفيني. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وعلى الزوج مؤنة نظافة زوجته من دهن وسدر وصابون ومن ماء للشرب والطهارة والنظافة، حتى إذا عجزت عن خدمة نفسها وجب عليه أن يخدمها أو أن يتخذ خادما لها يقوم بشأنها، لأن هذا داخل في عموم ما تقدم. وتبدأ النفقة على الزوج من حين يخلى بينه وبينها، أما من أول العقد ما عليه نفقة، فإن عقد وبقيت عند وليها ليس عليه نفقة إلا إذا أحب أن يكرمها ويوسع عليها. فإذا خلي بينه وبينها وجبت عليه النفقة، فإن نشزت ليس عليه نفقة، وإن سافرت لمصلحة نفسها ليس عليه نفقة إلا إذا أحب أن يتطوع ويحسن، وإن طلقها البتة ليس عليه نفقة، وإن كان طلاقها رجعيا فعليه النفقة والسكنى. وهكذا إن ماتت أو إن مات ليس على ورثته النفقة، وإنما تكون النفقة من مالها إلا إذا تطوعوا وأنفقوا عليها. وإن كانت حاملا أو مرضعا فلها نفقة لنفسها ونفقة لمن تحمل وترضع. قال الله عز وجل: إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وربما يأتي بعد ذلك في هذا الباب. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فقال علي في ذلك فهل علي في ذلك من جناح؟ قال خذي ما من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لجواز أخذ المرأة من بال زوجها إذا كان لا يقوم بشأنها، وإن قصر في ذلك وأن لا حرج عليها ما لم تكن مفسدة لما تأخذ. قوله دخلت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان بن صخر وأسلمت عام الفتح، ويبغضها الرافضة جدا، مع أنه لو كان فيها ما ذكروا لا يستوجب ذلك بغضها بعد أن تابت وأنابت. وأما القول بأنها هي التي أمرت بقتل حمزة فقول غير صحيح، يعرفه من له اطلاع على السيار، إذ أن وحشي لم يكن عبدا لها ولا خرج بأمرها، وإنما خرج بأمر أسياده من أولاد المطعم بن عدي، فقتل حمزة في أبيهم مقابل حريته. وأما القول بأنها أكلت من كبد حمزة فلم يثبت هذا بسند صحيح، وإن قدر بثبوته فقد كانت كافرة، والإسلام يهدم ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أنها قالت أو تزني الحرة حين أخذ عليها النبي صلى الله عليه وسلم البيعة في عدم الزنا، فهذا الحديث لا يثبته أهل العلم، وهي أم معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وأبو سفيان هو صخر بن حرب أسلم عام الفتح قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ويزعم الرافضة أنه لم يحسن إسلامه، والصحيح أنه قد أسلم إسلاما صحيحا قبله منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتل في الإسلام كما قاتل في الكفر. فقالت يا رسول الله، فيه سؤال أهل العلم قبل تعاطي ما يظن تحريمه أو يجهل الحكم فيه، إن أبا سفيان رجل شحيح، جواز الغيبة إذا كانت من باب الإخبار والتظلم، وفيه دليل لمذهب أهل الحق في جواز الجرح لأهل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهها عن الكلام في زوجها، ولا يؤثر في إسلام الرجل أن يكون بخيلا، مع أن البخل صفة ذميمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني، بمعنى أنه ينفق عليها ولكن يقصر، لا يأتي بما يكفيها. ولعل ذلك في باب التوسعة، لأنها كانت من ذوات اليسار ومن ذوات الأبناء، وبهذا تعلم أن من تزوج أكثر من امرأة وكانت إحداهن لها عدة من الولد والأخرى ليس لها أحد أنه لا يجب المساواة في النفقة، وإنما يلزم العدل، فتعطى ما يكفيها وتعطى الأخرى ما يكفيها. قوله إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فيه جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير إفساد ولحاجتها وإن لم تستأذن. قالت فهل علي من في ذلك من جناح، أي هل عليها من إثم، لأن مال المسلم لا يحل إلا بطيبة من نفسه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمية يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قوله خذي من ماله بالمعروف، دليل على وجوب النفقة على الزوج، حتى أنه جاز لها أن تأخذ بغير إذنه، وربما يكون فيه دلالة لمذهب أهل الظفر، وهو أن من وجد ماله عند رجل وكان قد مطله أو منعه حقه فله أن يأخذه بغير استئذان. وفيه أنها لا يجوز لها أن تسرف في المال وتأخذ فوق حاجتها، وفيه أن نفقة الأبناء لازمة على أبيهم. قال وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يا ذا المعطي العليا، وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك، رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني، وهو حديث أوسع من هذا وإنما اختصره المصنف. قوله قدمنا المدينة أي في عام الوفود، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس، إما أن يكون في يوم جمعة وإما أن يكون في موعظة في غير ذلك اليوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للخطبة قام على المنبر ويقول يد المعطي العليا أي المنفق يده العليا، وفي الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول أي بمن يجب عليك أن تنفق عليه من عائلتك، أمك يجب النفقة عليها إذا لم يكن لها مال يكفيها وليس لها من ينفق عليها، وأباك كذلك يجب أن تنفق عليه إذا احتاج إلى نفقتك، وهل يزوج إذا احتاج إلى زواجه؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجب على أبنائه أن يزوجوه إذا احتاج إلى ذلك وخشي على نفسه العنت، كما أنه يجب على الأب أن يعين ولده على الزواج إن احتاج إلى ذلك وخشي على نفسه العنت. وأختك لا سيما إن لم تكن مزوجة، وإن كانت مزوجة فنفقتها على زوجها. وأخاك إذا كان مريضا أو مقعدا أو فقيرا ذا متربة ليس له شيء فيجب أن تنفق عليه، ثم أدناك فأدناك على هذا النحو، العم والجد وكل من يحتاج إلى أن تنفق عليه وأنت من ذوي السعة تنفق عليه. ويقولون يشترط في هذا أن يكون المنفق عليه وارثا، وأن يكون فقيرا، وأن يكون المنفق مستطيعا للإنفاق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يملك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان وجوب النفقة على المملوك سواء كان من العبيد أو كان من الإماء، فنفقته على سيده كسوة وإطعاما وعلاجا وغير ذلك مما يحتاج إليه، حتى لو احتاج إلى زواجة وخشي عليه أعانه سيده. قوله للمملوك أي العبد، خرج به الحر، لأن الحر يستطيع أن يذهب وإن يستطيع أن يؤجر نفسه، لكن العبد لا يستطيع أن يفعل شيء لأنه مملوك، لا يتصرف في نفسه. طعامه وكسوته، طعامه بالمعروف ما يقيم صلبه وما يغطي عورته، وكسوته إذا كان في أماكن الصيف والحر يعطى كساء الصيف، وإن كان في مواطن الشتاء يعطى كساء الشتاء، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، يعني لا يكلف ما يغلبه ويعجزه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرحمة، من لا يرحم لا يرحم. وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، الحديث وتقدم في عشرة النساء، وتمامه: ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. خرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. معاوية بن الحكم القشيري هو أحد الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود. قوله: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ اللفظ البليغ أن يقول ما حق زوج أحدنا عليه، لكن قد يقال فيها زوجة، أي ما هو الحق الواجب الذي يأثم من تركه وضيعه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، ولا يلزم أن تطعمها مما طعمت، وإن كان هذا من الكمال، لكن لا يلزم، قد تأكل لحما وهي تأكل نحو ذلك، تأكل فاكهة وهي تأكل نحو ذلك، وقد لا يعجبها ما تطعم به نفسك، فلا بد من النظر إلى المعاني. أن تطعمها إذا طعمت، لم يقل مما طعمت، مما طعمت، وإنما إذا طعمت، تعشيت عشيها معك إن كانت تحتاج إلى العشاء، تغديت غديها معك، وتكسوها إذا اكتسيت، على المعنى الأول، لأنه لا يجوز للنساء أن تلبس ملابس الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المرأة المتشبهة بالرجال، ولعن الرجل المتشبه بالنساء. ولا تضرب الوجه إذا احتاجت إلى تأديب، تضرب في غير موطن الوجه، لأن الوجه مكان شريف. ولا تقبح، لا تلعن ولا تسب، وإن استخدمت بعض الألفاظ فبالمعروف، ولا تهجر إلا في البيت، أي ما تذهب هاجرا لها في غير بيتها. قالوا: لأن الهجر في البيت أوقع وأشد على المرأة. وقيل: لأن الهجر المراد به التأديب وليس شدة المنافرة، لأن الرجل إذا خرج من عند زوجته لهجرها ربما شكت فيه، إن كان معددا ظنته ذهب إلى بعض نسائه، وإن كان غير ذلك ربما سبب لها قلقا وأذى، لكن إذا كان بجانبها اشتد ذلك عليها. وهجرها قيل لا يقربها للجماع، وقيل لا يتكلم معها غير السلام، وقيل يولي ظهره إياها، وقيل غير ذلك. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحج بطوله قال في ذكر النساء: ولهن عليهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أخرجه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان وجوب النفقة على المرأة، وهذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر المواقف سماعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، دليل على وجوب النفقة على المرأة وعلى أهميته. وقد تقدم حديث الحج في كتاب الحج في ذكر النساء في خطبة في حجة الوداع: ولهن، أي للزوجات، عليكم رزقهن، أي من طعام وكسوة ودواء ونحو ذلك بالمعروف، بما لا كلف عليكم. ولهن قد تقدم ألا يطؤن فرشكم من تكرهون، ولا يدخلن بيوتكم من تكرهون. قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن يملك قوته. أخرجه النسائي من طريق أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو. وهب بن جابر هو الخيواني، قال ابن المديني، والنسائي مجهول، والثقة بن معين والعجل وابن حبان، وقد تابعه علي على معناه خيثمة بن عبد الرحمن وهو ثقة. إذا الحديث صحيح ويشهد له لفظ مسلم. يقول: كفى بالمرء أي بالعبد المكلف بالإنفاق على غيره إثما أي وزرا أن يضيع من يقوت، أن يضيع من تلزمه النفقة عليه كالزوجة والأب والأم والابن والأخ والأخت وهكذا. وعند مسلم أن يحبس عمن يملك قوته. كان عبد الله بن عمرو يلاحظ العمال ويعاجل بإطعامهم، وذكر هذا الحديث. قال: وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها، قال: لا نفق لها. أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال المحفوظ وقفه، الصحيح خلافه. قد تقدمت الآية أنها ينفق عليها حتى تضع حملها، وينفق عليها بالمعروف إذا أرضعت لهم. لأن الحامل حملها لأهل زوجها فتعان على ذلك، والله المستعان. إلى هنا الحمد لله.